بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في رسالة أصول في التفسير للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ: نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الآيات هذه في سورة التوبة، وسورة التوبة تسمى بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه نعوذ بالله بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني هذا الجزاء، كذبوا في قولهم وأخلفوا ما وعدوا الله به، لنصدقن ولنكونن من الصالحين وهم يكذبون في هذا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، يبقى هذا النفاق في قلوبهم إلى الموت، إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله. يقول الشيخ: وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له. صحيح، هذه القصة إسنادها ضعيف جدا، رواها ابن جرير الطبري في تفسيره، وساقها أيضا الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية، كذلك رواها الطبراني في المعجم الكبير. وفي إسناد هذه القصة علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف جدا. وهذه القصة، أن يعني ملخص هذه القصة، أن ثعلبة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، اسأل الله أن يرزقني مالا. فقال له النبي: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فأصر على أن يدعو له النبي، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بعد إلحاح، فرزق مالا عظيما، ورزق من الغنم حتى ضاقت بها المدينة، فخرج إلى أطراف المدينة إلى البادية وعنده مال عظيم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه من يأتي بالزكاة، فبخل ورفض فيما جاءت فيه القصة، وقال: إنها أخت الجزية. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم غضب عليه لما جاءه الخبر بهذا، وأنزل الله عز وجل هذه الآيات: ومنهم من عاهد الله، لأن ثعلبة كان قد عاهد الله أمام رسول الله أن يؤدي إلى كل ذي حق حقه، كما جاء في هذه القصة. فذهب رجل إليه في مكانه الذي هو فيه عند أمواله الطائلة هذه، وقال يا ثعلبة أنزل الله فيك قرآنا، وتلا عليه الآية، فهرع ثعلبة فزعا خائفا إلى المدينة، وجاء عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وطلب إليه أن يقبل منه الصدقة، فرفض النبي أن يقبلها وقال نهاني الله أن أقبل منك شيئا، يعني ما يقبل من المنافقين. ثم توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبل منه شيئا، فجاء إلى أبي بكر أيضا أبى أن يقبل منه شيئا، قال إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يأخذ منك شيئا وأنا أخذ منك. ثم توفي أبو بكر، فجاء عمر، فجاء إلى عمر فأبى أيضا أن يقبل منه شيئا، فقال إن رسول الله لم يقبل منك وأبو بكر لم يقبل منك وأقبل منك أنا، رفض. ثم جاء إلى عثمان كذلك لم يقبل منه. ثم توفي في زمن عثمان أو توفي في زمن عمر، هذه القصة. فعقبه نفاقا إلى يوم يلقونه. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة بين أن ثعلب ابن حاطب اثنان، ثعلب ابن حاطب الأنصاري الأول بدري استشهد في أحد، وبعيد جدا أن تنزل هذه الآيات في هذا البدر، ثعلب بن حاطب الأنصاري رضي الله عنه. أما الثاني فهو ثعلب ابن حاطب أو ثعلب ابن أبي حاطب، وهذا ذكره ابن إسحاق في من بنى مسجد الضرار. فإن صحت هذه القصة، والحافظ يقول في التقريب ولا أظنها تصح في الإصابة، يقول الحافظ الإصابة ولا أظنها تصح، وهو كذلك وتصح، لكن لو صحت فإن ثعلبة المراد به هنا ثعلبة ابن أبي حاطب الذي شارك المنافقين في بناء مسجد الضرار، قد يكون هذا لو صحت، والقصة لا تصح أصلا. أما ثعلب بن حاطب الأنصاري البدري المذكور في عداد أهل بدر، هذا بعيد جدا أن يكون هو صاحب القصة. يقول القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والسبب ألف، إما سؤال يجيب الله عنه، مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والصحابة سألوا عن الحكمة من الأهلة فبين لهم الحكمة أنها مواقيت للناس والحج. وبعض أهل البلاغة يقول إن هذا من أسلوب الحكيم، أسلوب الحكيم ما معناه في البلاغة؟ يعني أن يسأل الإنسان سؤالا فيجاب بجواب على غير سؤاله يكون أفود له. فهنا قالوا أهل البلاغة إن الصحابة سألوا عن الأهلة، لماذا الهلال يبدو صغيرا كالخيط ثم يكبر ثم يعود كذلك؟ سبحان الله، الصحابة لا يسألون عن هذا الشيء، الصحابة سألوا فقال أهل البلاغة فالله عز وجل أجاب عليهم بجواب آخر أفود لهم، بين لهم الحكمة من الهلال. ولكن طبعا الذي قاله البلاغة ما هو صحيح، الصحابة ما سألوا عن الهلال لماذا يكون هكذا ويكون هكذا، لا، سألوا عن الحكمة فأجاب الله عن الحكمة. يقول باء، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآيتين قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نزلت في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. أعوذ بالله. اتهمهم بالشره وحب الأكل والكذب والجبن، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن زيد بن أرقم سمع ما يقول هذا الرجل فبلغه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو غير زيد، زيد بن أرقم سمع ما يقوله أبي عبد الله بن أبي. المهم أن هذه الكلمة الخبيثة بلغت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات فأحضرهم النبي عليه الصلاة والسلام، أحضرهم وسألهم عن هذه الكلمة، فقالوا: يا رسول الله، إنما كنا نمزح نخوض ونلعب، نقطع عنا حديث الركب، نقطع عنا عن السفر. لا، سبحان الله، حديث الركب وتمنعون عنكم عناء السفر بالسخرية والاستهزاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه، لا تعتذروا قد كفرتم. يقول: فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجيبه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. شيء خطير. قال جيم: أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الآيات. إذن هذا السبب، إما سؤال يجيب الله عنه، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه. ثم قال رحمه الله: فوائد معرفة أسباب النزول. بعدما ذكر أن القرآن منه آيات تنزل ابتداء بدون سبب، ومنه آيات تنزل بسبب، هذه الآيات التي تنزل بسبب هذا ما يعرف عند العلماء بأسباب النزول، أسباب النزول الواقعة الحادثة القصة الحكم الذي من أجله ينزل الله قرآنا، هذا سبب النزول. وسبب النزول علم هام عند العلماء، اعتنوا به في كتب التفسير، ومنهم من أفرده بتأليف كما فعل الواحدي رحمه الله، وكما فعل السيوطي أيضا، وللشيخ مقبل بن هادي رحمه الله أيضا كتاب في الصحيح المسند من أسباب النزول، يعني جمع في كتاب هذا الأحاديث الصحيحة في هذا العلم في أسباب النزول، كتاب مهم ومفيد. رأيت منه نسخة، من أراد أن يقتني هذا الكتاب المهم المفيد للشيخ مقبل رحمه الله، رأيت منه نسخة موجودة في مكتبة هنا في ينبع، مكتبة تسمى مكتبة أسفار، من عرف مكانها فليبادر، في نسخة هناك شفتها قبل يومين أو ثلاث. المقصود، قال الشيخ: معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها: واحد، بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا لها. مثال الأول قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم الروح، فسكت وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلم يرد عليهم شيئا. يقول ابن مسعود فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية. ومثال الثاني قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول، وسلول هذه أمه ينسب إليها، يقول ذلك يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه الأذل. هذه أيضا كانت في معركة في السفر، تخاصم رجلان، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، تلاحيا وتخاصم تقاتل، كسع أحدهم الآخر أي ضربه برجله من الخلف، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال دعوها فإنها منتنة، يعني هذه الجاهلية الحمية هذه والعصبية، وانتهت المشكلة. بلغ ذلك رأس المنافقين عبد الله بن أبي، والمنافقون دائما يصطادون في الماء العكر والله المستعان. فاستغل هذا الموقف، النفوس مشحونة، وسبحان الله جاءت الحمية الجاهلية، فقال أو قد فعلوها، يقصد المهاجرين، والله ما حالنا وهؤلاء القوم إلا كما قال الأول، سم من كلبك يأكلك. شو الخبيث، سبحان الله. ثم قال يعني نحن الآن في سفر، ومعه طبعا جماعته، الرجل هذا كان رأسا في المدينة، يعني زعيما من زعماء الخزرج، وكان قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة يعني كادوا أن يجمعوا عليه فيتوجوه ملكا عليه، ولذلك لما جاء النبي بطل هذا فحنق على الإسلام وأهله ولم يدخل في الإسلام، ولكن بعد بدر لما قويت شوكة الإسلام وقوي المسلمون دخل في الإسلام نفاقا والله المستعان. قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هكذا قال، ويقيض الله له ابنه عبد الله، صحابي فاضل مؤمن تقي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما بلغه ما قال له أبوه، ما قال أبوه في رسول الله وفي أصحابه، وقف على باب المدينة ومنع أباه أن يدخله، قال والله ما تدخل حتى تقر أنك أنت الأذل وأن رسول الله الأعز. سبحان الله، ابنه والله المستعان. المقصود أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم زيدا فأخبره بما سمع، زيد بن أرقم وكان شابا صغيرا، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، استحضرهم النبي فحلفوا ما قالوا، أعوذ بالله، حلفوا بالله ما قالوا الكلمة، ما قالوها كذب. يقول زيد بن أرقم فدخل علي في ذلك شيء عظيم، إن هم الآن شيوخ المدينة وكبار في السن حلفوا بالله لرسول الله ما قالوا هذه الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف له بالله يصدق. واتهموا هذا الصغير زيد بن أرقم، هذا الشاب اتهموا، يقول زيد فدخل عليه شيء عظيم، فأنزل الله تصديق زيد بن أرقم في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم قالوا هذه الكلمة. طب النبي تركهم ولا عقبهم النبي؟ النبي تركهم، هذا حقه له أن يتنازل عنه، هذا أولا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يكن من طريقته أنه يعاقب المنافقين على ما يفعلونه في السر. لماذا؟ لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يقول الشيخ من الفوائد، من فوائد أسباب النزول بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وعلى وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني كذلك أنزلناه وليس كما يقول هؤلاء. لماذا كذلك أنزلناه منجما وليس جملة واحدة؟ لنثبت به فؤادك. وهذه فائدة سوف تأتي في الحكمة من نزول القرآن مفرقا. ورتلناه ترتيلا آية بعد آية، ينزل بعضه على إثر بعض. وكذلك يقول الشيخ: آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وتطهيرا له عما دنسه به الأفاكون. آيات الإفك في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الآيات. يقول ثالثا: بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ما، ما في بئر موجود، ما في غدير موجود، ما في شيء، ما في ماء، والعقد ضائع، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقي في هذا المكان يبحث عن العقد، حتى أن أبا بكر دخل على عائشة والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم نائم في حجرها، فأخذ يعاتبها هي ابنته، وأخذ يغمز في خاصرتها بقوة، وهي تقول: وما يمنعني من أن أتحرك إلا موضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يقول لها: إنك أنت الآن أوقفت رسول الله والناس على غير ما، كل من أجل العقد. أبو بكر طبعا أب والنبي زوج، يختلف الموقف. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني عائشة لها مكانة خاصة عنده، ومع ذلك ما وجدوا هذا العقد. يأتي إن شاء الله كيف وجدوه. يقول: فشكوا ذلك إلى أبي بكر. يعني نحن أقمنا الآن ما في ماء، أبو بكر من الناس شكت له، دخل وفرغ ما عنده من في عائشة، فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله آية التيمم، الحمد لله. فقال أسيد بن حضير، أسيد بن حضير الأنصاري: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذه بركة منكم. والحديث البخاري مطولا. فالناس تيممت الحمد لله. ثم لما بعثوا البعير الذي يحمل عائشة وجدوا العقد تحته، يعني لو بقوا سنة كاملة يبحثون والبعير، طالما أن البعير بارك ما يجدونه، بعثوا البعير وجدوا العقد سقط تحت البعير، البعير بارك عليه، والله المستعان. المقصود أنه هذه القصة بسببها نزلت آية التيمم فالشيخ يقول: عناية الله بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. فنحن إذا عرفنا سبب نزول آية التيمم عرفنا ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يفرج عن عباده. يقول الشيخ: فهم الآية على الوجه الصحيح. هذا أيضا من أهم الفوائد المترتبة على معرفة أسباب النزول. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذه الآية لو نظر فيها الإنسان بدون أن يعرف سبب نزولها لظن أن السعي بين الصفا والمروة أنه مباح لقوله فلا جناح عليه. لكن انتبه لكلمة فلا جناح عليه، هذه لها سبب. يقول الشيخ: فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن يسعى بينهما، فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، يعني عن حكم السعي بين الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله وليست من شعائر الجاهلية، إلى قوله أن يطوف بهما. قال الشيخ: وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، تبين حكمها. طيب، فلا جناح عليهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نعم هذا يرفع ما ظنهم أنها من أمر الجاهلية. ثم قال الشيخ: عموم اللفظ وخصوص السبب. هذا مرتبط بأسباب النزول. الآية الكريمة إذا نزلت في سبب من الأسباب فالعبرة بعموم لفظها وليس في خصوص سببها. ومن هنا العلماء يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول الشيخ: إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه. والعلماء أخذوا هذه القاعدة من الحديث المعروف: ذاك الرجل الذي لقي امرأة في بعض سكك المدينة ثم تحرش بها وفعل بها كل شيء إلا النكاح، إلا الوطء، ثم جاء وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سأل النبي عما فعل، فقال له النبي: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فذلك كفارة لك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالرجل سأل النبي عن هذه الآية الكريمة: أهي لي خاصة أم للناس عامة؟ فقال النبي: هي للناس عامة، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأقم الصلاة، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه نزلت في هذا الرجل، ولكن هل هي خاصة له أم للناس كلهم؟ هي للناس كلهم. قال الشيخ: مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله إن كان من الصادقين. آية اللعان معروفة في سورة النور. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة أو حد في ظهرك. يعني هلال اتهم امرأته بالزنا، قذفها بالزنا، النبي عليه الصلاة والسلام على القاعدة قال له: هات البينة. البينة كم؟ 4 من الشهود يشهدون، فإذا لم تأتي بالبينة الحد حد القذف في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. قال: فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا الرجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين. هذا اللعان، يعني الرجل إذا قذف زوجته بالزنا ما فيه ما يقال له البينة، يتلاعنان، هو يحلف وهي تحلف، هو يحلف 4 شهادات أيمان إنه صادق، والخامسة يقول وأن لعنة الله يقول عليه هكذا إن كنت من الكاذبين. هي كذلك طبعا إذا أبت هي أن تحلف فهذا ثبتت عليها التهمة ترجم، ويدرأ عنها العذاب، ولذلك الله عز وجل يقول ويدرأ عنها العذاب، يعني يدفع عنها العذاب هو الرجم، ما هو أن تحلف، أيضا تحلف بالله 4 شهادات، تحلف بالله عز وجل إنه، تقول والله العظيم إنه كاذب فيما رماني به من الزنا، تقول هذه الكلمة 4 مرات، والخامسة تقول وأن غضب الله تقول علي إن كان صادقا أو إن كان من الصادقين. فإذا حلفت هذه الأيمان انتهت، انتهى اللعان، يفرق بينهما، وهي لا وهو لا يحد حد القذف، وهي لا تحد حد الزنا، هذا اللعان، ولكن نفرق بينهما. يقول الشيخ: فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنه الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. وأوضح من هذا المثال وأقرب إلى القاعدة، بل هو دليل القاعدة، قصة الرجل الذي ذكرت لكم هو دليل القاعدة. ثم قال الشيخ: المكي والمدني. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه في سورة الإسراء، في آخر الإسراء، والإسراء مكية، فرقناه أي أنزلناه شيئا بعد شيء لتقرأه على الناس على مكث أي على تطاول في المدة شيئا بعد شيء على ترسل وتمهل فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ. وفيه فوائد تأتي إن شاء الله، فوائد الحكمة من تفريق القرآن. قال الشيخ: ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين، مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد هجرته إلى المدينة. إذن هنا هذا التقسيم الضابط فيه الزمن، قبل الهجرة مكي، بعد الهجرة مدني، الضابط فيه الزمن. وذهب بعض العلماء إلى أن الضابط في التفريق بين المكي والمدني المخاطبون، فإذا كان الخطاب لأهل مكة فهو مكي، وإذا كان الخطاب لأهل المدينة فهو مدني. ومن هنا قالوا إن الآيات التي فيها يا أيها الناس قالوا مكية، والتي فيها يا أيها الذين آمنوا قالوا مدنية، ولكن هذا التفريق ليس بمضطرد، فيه خلل. لماذا؟ هناك سور مدنية بالاتفاق فيها يا أيها الناس، سورة النساء مطلعها يا أيها الناس اتقوا ربكم، سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهناك سور مكية بالإجماع فيها يا أيها الذين آمنوا، كما في الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير، فهذا غير مضطرد. ومن العلماء من قال المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة، وجعلوا الضابط هنا المكان، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأنه على هذا القول أن العبرة المكان يكون قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم يكون من المكي ولا من المدني؟ يكون من المكي، وهذا نزل في حجة الوداع بالإجماع الآية الكريمة، هذا ليس بصحيح. إذن الضابط الصحيح في التفريق بين المكي والمدني الضابط الذي يعتبر الزمان. ولذلك قال الشيخ الزرقاني رحمه الله في كتابه مناهل العرفان عن هذا التقسيم أو عن هذا التفريق باعتبار الزمان، قال: وهو تقسيم صحيح سليم، لأنه ضابط حاصر ومضطرد لا يختلف بخلاف سابقيه، يختلف، ولذلك اعتمده العلماء واشتهر بينهم. العلماء اعتمدوا هذا واشتهر بينهم، ولذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله اعتمد هذا ولم يذكر غيره، لأن هذا هو الراجح، بل هذا هو الصواب. قال الشيخ: وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع بعرفة، ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. قال الشيخ: ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. صحيح، فرق واضح. الأسلوب المراد به الطريقة التي يسلكها المتكلم في كلامه من حيث تأليف الكلام واختيار الألفاظ، الأسلوب في الكلام. وأما الموضوع فهو المادة. أما من حيث الأسلوب يقول الشيخ فهو: واحد، الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ سورتي المدثر القمر. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة. هذا واضح معروف. يقول ثانيا الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. اقرأ سورة الطور. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. شوف القوة هذه، ما هي هذا الأسلوب ما هو في المدني إلا مواضع قليلة نادرة، لكن في المكي هذا الأسلوب كثير. أما المدني يقول فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة. لماذا؟ لأنهم مسلمون مستسلمون منقادون لأمر الله، لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة. آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى آخر الآيات. شوف الأسلوب السهل، ما في محاجة. هذا من حيث الأسلوب. وأما من حيث الموضوع فهو: واحد، الغالب على المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث والرسالة أيضا، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. الشيخ يقول الغالب، وإلى العقيدة والتوحيد كل موجود هنا وهنا. يقول ثانيا الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك، حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. هذا مدني ولا مكي؟ ها؟ هذا مكي. جيد. واقتلوهم حيث ثقفتموهم. هذا إيش؟ هذا مدني. واضح. شوف الفرق بين الأسلوبين. هناك اقتلوهم وقاتلوا المشركين كافة، وهنا يقول يغفر للذين لا يرجون أيام الله. فاصفح عنهم وقل سلام. فاصفح عنهم وقل سلام. هذه إيش ذا؟ هذا مكي. جيد. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا إيش؟ هذا مدني. شوف الفرق بين الحالتين. هناك في حالة الضعف الله سبحانه وتعالى أمر بالصفح والمسامحة، وفي حالة القوة أمر بالجهاد وإمضاء السيف في أعداء الله. واليوم كثير من الشباب في العالم الإسلامي ما يفرقون بين الحالتين. الآن العالم الإسلامي في حالة ضعف ولا قوة؟ في حالة ضعف، ومع ذلك يريدون منا أن نكون كما لو كنا في حالة قوة. فرق، والله المستعان، حتى في الدعوة. وهذا من الفقه، وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الفرق بين حالتي العهد المكي والعهد المدني. ولذلك كما قال الشاعر: ووضع السيف في موضع الندى مضر، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني في حالة الكرم تضع السيف، وفي حالة الشدة والسيف تضع الكرم، ما يعني أبدا، تفسد تضر. ولذلك هؤلاء الشباب، يعني إذا كنا في حالة ضعف والأعداء متغلبون، لو أردنا أن نستعمل القوة هلكنا. ولذلك لما خرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يأكلون كل شيء ويشربون الأنهار والبحيرات، نعوذ بالله، أمم عجيبة، ماذا قال الله لعيسى بن مريم؟ هل قال له قتلهم وتصد لهم واضرب فيهم؟ لا، قال حرز عبادي في الطور، إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد في قتالهما، ما يستطيع أحد أن يقتلهم، حرز عبادي في الطور، يعني انتبهوا لأنفسكم، احفظ أنفسكم من القتل والفتك والهلكة. شو حالة الضعف؟ هكذا الحكمة، جيد، يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن لو أردنا أن نستعمل العنترة والشدة والبأس ونحن ما نظرنا في الواقع وفي الأحوال وفي الظروف، حقيقة هذا من قلة الفقه وضعف الحكمة وضعف الرأي. النتائج كيف ستكون النتائج؟ إيجابية ولا سلبية؟ سلبية جدا وعكسية. ولذلك هؤلاء، هذه الجماعات التي استعملت العنف والبطش والشدة والتفجير إلى آخره، هل نفعت الأمة أم ضرت بالأمة؟ الكل يقول إنها أضرت بالأمة. لماذا؟ لأنهم لم يفقهوا المقاصد لهذه الشريعة، ولم يفقهوا سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وطريقته وهديه وشريعته أيضا، وخالفوا العلماء الربانيين من أهل الحكمة والفقه والعلم، والله المستعان. على كل حال هذا مبحث يعني جاءت له مناسبة، وإلا هذا في موضع آخر. يقول الشيخ: فوائد معرفة المدني والمكي. معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد، منها: واحد، ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو ليل وسهولة. ثانيا، ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم. عندكم الأمم هي الأهم، صوبوها على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. ثالثا، تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع، هذا الذي كنت أتكلم عنه قبل قليل، تربية الدعاة على أن يتبع أسلوب القرآن. كيف؟ نكمل كلام الشيخ. من حيث يقول من ما سلك القرآن في الأسلوب والموضوع، من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. يعني إذا كنت بمجتمع مستضعف، أنت مستضعف فيه، أنت مستضعف فيه، ليس لك يد، ليس لك قوة، ليس لك أحد ينصرك من الناس، من المسؤولين وكذا، هل تستعمل الشدة؟ أبدا، هذا غلط، لأنك سوف تكون أول الهالكين، أنت أول ضحايا هذه الشدة، إما أن تسجن أو تعتقل أو تطرد أو تعذب أو تبتلى أو يؤذيك العامة. استعمل الصفح والمسامحة واللين والرفق، قل للذين آمنوا يغفروا للذين يرجون أيام الله، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وإذا كنت في مجتمع أنت قوي فيه ولك سلطة ولك كلمة، ومعك من ولاة الأمور من ينصرك ويؤازرك ويدعمك ويؤيدك، حينئذ هل تستعمل اللين والرفق ولا الشدة والقوة؟ هذا هو الفرق. ولذلك يعني الجماعات الإسلامية لما جاءت في مجتمعات مضى عليها عشرات السنوات وهي غارقة في المعاصي والذنوب والشهوات والبعد عن التوحيد والعقيدة الصحيحة، استعملوا الشدة، وصل بهم الحال إلى تكفير المجتمع وإلى تكفير النظام القائم، وكفروا الحاكم ودعوا إلى الخروج عليه، وبدأ التحرش به، وبدأ طبعا الاحتكاك حتى المسلح، فبدأوا يقتلون ويغتالون ويختطفون ويفجرون. من كان ضحية هذا المنهج الفاسد؟ ضحيته الدعوة إلى الله والدعاة إلى الله، وهم أنفسهم كانوا ضحايا، منهم من قتل، منهم من اعتقل، منهم من سجن، منهم من فتن، أليس كذلك؟ والله يؤتى بزوجته وببناته أو بأخواته أو بأهله ويفعل بهن الأفاعيل وهو ينظر. أرأيتم ما اتبع الأسلوب الصحيح والمنهج الذي رسمه الله لنا في كتابه ومشى عليه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته. انتهينا من هذا ولا لا؟ فين؟ نعم. رابعا: تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيات مكية ومدنية، آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية، وقول يتحقق فيهما شروط النسخ يعني أن يكون ذلك في الأحكام، لأن الأخبار لا نسخ فيها، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. الظاهر بقي على ذان 4 دقائق، إذن نقف عند هذا الموضع، لأن لو دقيقة الله المستعان نقف هنا سؤال نجيب عليه سريعا. يقول: ما الحكمة في التفريق بين اللفظ في قول الرجل بأن لعنة الله وقول المرأة غضب الله؟ هذا في اللعان في الفقه، هذا ما هو في أصول التفسير، لكن طالما أن الأخ سأل، العلماء يقولون إن غضب الله أشد من كلمة لعنة الله، قول الغضب أشد، فلما كان موقف المرأة أشد فإن الله سبحانه وتعالى جاء بهذا اللفظ، ذكر هذا اللفظ لأنه يكون شديدا عليها، لأن ربما تبرئ نفسها وهي قد زنت. أما الرجل موقفه ضعيف وهين، لأنه من البعيد أن الإنسان يرمي زوجته بالزنا وهو كاذب، لكن كونها تزني هذا وارد، والله المستعان. أرجو أن يكون المعنى اتضح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.